ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الاجتهاد والتقليد. قال الشيخ: ليس للعالم أن يقلد. يقصد بالعالم من كان أهلا للاجتهاد، فليس من كان أهلا للاجتهاد أن يقلد، فلا يقلد إلا من لم يستجمع شروط الاجتهاد، فيحتاج أن يقلد في المسائل. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، وهذا الكلام كلام الجمهور، يعني تقول قال الشافعية في المسألة كذا، أو قال الأحناف كذا، أو قال المالكية كذا، من غير النظر في الدليل الذي اعتمدوه في المسألة أو الذي خرجوا المسألة عليه. وهذا قول فريق كبير من أصحاب المذاهب. ولكن هذا القول نقده ابن حزم، وأن التقليد لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع يكون للنبي، وعلى ذلك لا بد من معرفة الدليل. الجماعة أصحاب المذاهب قالوا لأن الذي يقلد أو المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف أن هذا الدليل صحيح ولا ضعيف، أن هذا الدليل عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، وكيفية تطبيق القواعد على هذا الحديث أو هذه الآية لاستخراج الحكم المطلوب. ده كان كلامهم، إن المقلد رجل عامي لا يعرف الدليل، ولا يعرف صحته من حيث الرواية، ولا يعرف كيفية أو الأساليب التي استخدمت كقواعد في استنباط الحكم، وعلى ذلك لا نشغله بذلك، لا نقوم بشغله بأمر لا يعلمه، وإذا علمه لا ينفعه، وعلى ذلك هو مقلد ويقبل قبول المجتهد أو المفتي بلا دليل بلا حجة. ولكن القول الثاني هو قول الظاهرية، وهذا القول الذي قال به الشوكاني: لا بد من السؤال عن الدليل، لا بد من معرفة الدليل، حتى وإن جهل المستفتي الدليل فللمجتهد أن يعرفه الدليل، حتى يكون متبعا للدليل لا لأقوال الرجال. يبقى ليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول النبي، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، ولكن يسمى يا جماعة اتباع، يسمى اتباع. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، وهذا قول زي ما قلنا تسأله بلا حج، تقبل قوله بلا حج. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قوله، أن يسمى قبول قوله تقليدا. هل النبي اجتهد في المسائل التي لا نص فيها فقال فيها بالاجتهاد، هذه مسألة موجودة في كتب الأصول، فبعضهم قيدها بالحرب في المسائل الحربية، ومن ذلك الحديث الذي في سنده مقال كما قال الألباني وضعفه، حديث بدس عندما جاء صحابي يسأل عن منزل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا المنزل الذي نزله النبي أنزله إياه ربنا أم هو الرأي؟ والحرب قال نبينا بل هو الرأي. قال إذن رأيي في المسألة كذا وكذا أن نغير هذا المنزل، فننزل عند أول بئر أو المياه من مياه بدر فنعسكر عليها. فأخذ هذا الكلام العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد برأيه في مسائل الحرب، وهناك من عمم فقال أن النبي كان يجتهد برأيه أيضا في بعض المسائل واجتهاده صحيح، ولكن نحن نقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما قلنا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، القرآن وحي منزل بكلام الله سبحانه وتعالى، والحديث القدسي كلام منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله بتعبير نبينا صلى الله عليه وسلم، والسنة أيضا كانت بوحي، لذلك يقول بعض التابعين إن جبريل كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتي بالقرآن، يعني ينزل عليه بالسنة كما ينزل بالقرآن، ولذلك هناك أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أشر بقاع الأرض فسكت، فجاء جبريل فسأل نبينا جبريل فسكت، ورفع الأمر إلى ربنا وجاءت الإجابة أسواقها فأجاب نبينا بالأسواق. وقد سئل نبينا أسئلة كثيرة كان ينتظر فيها الوحي فيأتيه فيعبر برأيه، ولذلك قال ربنا إن هو إلا وحي يوحى، مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأن السنة مصدر من مصادر التشريع. نعم. هذا كلامهم، الآية عامة، الآية عامة تحتمل هذا وهذا. وأما الاجتهاد، بدأ يدخل بقى عن الإيه يا جماعة، على الاجتهاد، فهو بذل الوسع، بذل الوسع ضم الواو، بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي أن المجتهد يبذل كل ما في وسعه لمعرفة حكم المسألة الفرعية، فهذه المسائل اجتهادية لا نصل إليها إلا بالاجتهاد، بالبحث عن الأدلة، وبرد التعارض، بالجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وتطبيق القواعد الأصولية على النصوص لاستخراج الحكم. هذا هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني في معرفة الحكم في المسائل الفرعية. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني كامل الآلة، زي ما قلنا لا بد أن يكون على علم بآيات الأحكام من القرآن، على علم بصحيح السنة من ضعيفها، على علم بلغة العرب، على علم بقواعد الأصول المختلفة، على علم بالإجماع حتى لا ينقضه، على علم بفنون كثيرة يستطيع من خلالها أن يطبق ما علمه لاستيفاء أو لاستنباط الأحكام. إذا إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها فأخطأ فله يا جماعة فله أجر. يبقى معنى ذلك الاجتهاد في مسألة للوصول إلى الحكم، إن اختلف العلماء فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. ذلك إن كان مجتهدا ملما بأدوات الاجتهاد المختلفة. أما إن كان جاهلا غير ملم بهذه الأدوات فاجتهد فأصاب أو أخطأ، يجازى على فعله، يعاقب على فعله، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. تلاقي واحد عمال يتمطع كده ويقول لك قولي في المسألة، أي قول يا ابني وأنت لم تستجمع أدوات الاجتهاد؟ قولك ده إيه يعني؟ من أنت؟ لم تستجمع أدوات الاجتهاد حتى تقول قولي في المسألة، من أنت؟ ده دين. إما أن تكون مجتهدا مستقلا كأصحاب المذاهب، إما أن تكون مجتهدا منتسبا كمن وصل إلى درجة الاجتهاد ولكنه لم يستقل بأصوله فكان منتسبا لمذهب معين، وإما أن يكون مجتهدا في مجال الفتية، أي يستطيع أن يوازن بين الأقوال في المذاهب لمعرفة الراجح من المرجوح، وإما أن يكون متبحرا في المذهب، يعلم المذهب والوجوه ويذكر بذلك، وإما أن يكون مجتهدا في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل، وإما أن يكون عامي جاهل، عامي من العوام. فأيها أي هؤلاء أنت؟ أنت مجتهد مطلق بقى ولا منتسب ولا إيه حكايتك بالضبط؟ فبنقول أن المجتهد إن أفتى فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هو أجر الاجتهاد. أما الجاهل حتى وإن أصاب فإنما يعاقب على كونه متجرئ، تكلم في فن لا يعلمه ولم يستجمع أدواته، فهو كالمجنون. ولذلك قالوا إن أجسر الناس، أجرع الناس على الفتيا أجرأهم على النار. احنا ما بنتكلمش في الدين علشان يتقال ان ده عالم وده فقيه وده راجل يعني بارز في علمي، لا لا لا، ليس هذا هو الهدف، وإلا كانت النية فاسدة وكان الفعل وبالا على صاحبه. فكلنا يعلم ان اول من تسعر بهم النار منهم واحد عالم تعلم العلم ليقال أنه عالم، فكان من أوائل الداخلين إلى جهنم. يبقى بنقول يا جماعة فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد. نعم، ده إذا كان مجتهد مستقل أو منتسب خلاص. إنما لو حاله أقل من ذلك، متبحر في المذهب مثلا، لا يستطيع الاجتهاد، هو مقلد، ولكن يوازن بين الأقوال. لا يجوز أن يقلد. ولذلك حتى في المسألة كنا بنقرأ قول في مسألة القديم في الشافعية موافق لقول مالك، فقال القائل كان صاحب الكتاب يقول: وقول الشافعية في القديم هو قول الإمام مالك. فالشارح بيعترض عليه بيقول: لا نقول بذلك، ولكن نقول أن قول الشافعي في القديم اجتهاد وافق اجتهاد الإمام مالك. بيصحح العبارة، لأن الشافعي مجتهد مطلق، فإذا اجتهد في مسألة فوافق اجتهاده اجتهاد الإمام مالك فالأولى نحن نقول كده عشان نضبط الكلام، ما نقولش قولك قول الإمام مالك فيفهم القارئ أنه قد قلد الإمام في المسألة، لا، ولكن وافق اجتهاده بعد أن اجتهد في المسألة وقال فيها فوافق ذلك اجتهاد الإمام الإمام مالك، فلا يجوز له التقليد. ومنهم من قال ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. وهذا الكلام قاله أبو الحسن الأشعري والباقلاني وابن سريج ومحمد وأبو يوسف: كل مجتهد في الفروع مصيب. يعني ايه؟ أبو الحسن الأشعري صاحب مذهب الأشاعر، وإن كان آخر كتاباته في المذهب تخالف ما عليه الأشاعر، آخر كتب عملها يا جماعة كمقالات الإسلاميين والإبانة خالفوه فيها ونسبوا المذهب إليه وهو قد خالفهم فيه. الباقلاني ابن سريج من الشافعية، ويقال أنه وصل إلى درجة الاجتهاد. هل الاجتهاد المستقل فاستقل بمذهبه، أو أنه وصل إلى درجة الاجتهاد المنتسب، مجتهد منتسب إلى المذهب، يعني يخرج على المذهب، ده ابن سريج. ومحمد أي محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، قالوا: إذا اجتهد أصحاب الاجتهاد في مسألة فاختلفت أقوالهم فالحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، والمجتهد إنما غلب على ظنه صحة قوله فقال به. ذلك الإمام الشافعي قول بيقول: قولي صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرها خطأ يحتمل الصحة، لأن المسائل الفقهية ظنية. فعلى المذهب أن الكل صحيح من ناحية الظن، والحق عند الله واحد. وقولنا أو قول الراجح ما عليه الجمهور لالتزامهم بالحديث: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ده الحديث. يبقى معنى ذلك عند الاجتهاد فمنهم من أصاب ومنهم من يجمع من أخطأ، وعلى المجتهد أن يبذل الوسع في معرفة الصحيح من الضعيف. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلال من النصارى والمجوز والكفار والملحدين. أنا عندي مكتوبة غلط، المقصود من كلمة الأصول الكلامية أي الاعتقاد، الاعتقاد. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الاعتقاد مصيب، أفضل، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلال من النصارى والمجوز والكفار والملحدين. لأن كلمة الأصول الكلامية هذه كلمة حديثة محدثة. طبعا يا جماعة، دخول علم الكلام إلى علوم كثيرة كعلوم الاعتقاد وعلوم الأصول وغيرها إنما بدأ في زمن الدولة العباسية. كان يا جماعة علوم اليونان، علوم اليونان الفلسفية كعلم المنطق لأرسطو وغيرها من العلوم الكلامية، علوم الزنادقة والفلاسفة، اجتمعت عند ملك الروم فخاف على دين النصرانية فجاء بهذه الكتب ووضعها في بنيان وأغلقه، فأرسل إليه يحيى البرمكي، كان وزيرا في زمن الرشيد، يساومه على هذه الكتب فجلبها إلى دولة الخلافة، وبدأت التراجم لهذه الكتب حتى ترجمت، ثم أدخلت في كتب كثيرة. ومن أوائل الذين أدخلوا علم الكلام إلى الأصول الغزالي، ودخلت إلى كتب كثيرة في علوم اللغة على يد المعتزلة وغيرهم والفلاسفة، حتى نسب علم الاعتقاد إلى علم الكلام، قالوا عليه علم الكلام، أصول الكلامية يعني الأصول الاعتقادية عندهم. وقد أنكر أهل السنة والجماعة ذلك، وقيل أن أول من بدأ في ترجمة هذه الكتب خالد بن يزيد بن معاوية في زمن الدولة الأموية، ولكن هذا الأمر كان محدودا ولم ينتشر هذا الانتشار إلا على يد كما قلنا يحيى البرمكي، ثم بعد ذلك توسع فيه المأمون وبدأوا يدخلون هذه المهاترات الكلامية إلى علوم الاعتقاد وإلى علوم الأصول وإلى علوم الفلسفة وغيرها، وغلب هذا الأمر على الناس مع قلة شوكة أهل السنة والجماعة لاضطهادهم ولقرب هؤلاء من الحكام والملوك، حتى أصبح علم الاعتقاد ينسب إلى علم الكلام. ده اللي جعل الشيخ هنا يقول ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية. فمعنى الأصول الكلامية أي الأمور اللي يا جماعة الاعتقادية مصيب، لأن ذلك سيؤدي إلى تصويب كلام أهل الضلال. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قول الجمهور يا جماعة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر وأهل أجر الاجتهاد. وهذا الحديث صحيح خرجه البخاري ومسلم. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى، فمعنى ذلك أن الاجتهاد حكم نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أن منه ما هو صحيح وأن منه ما هو يا جماعة ما هو خطأ. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بكده بنكون انتهينا من كتاب الورقات للجوي. نعم. من شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتية، زي ما قلنا أن العالم لا يقلد إيه؟ عالم المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، فعليه أن ينظر في الأدلة بحثا عن الأدلة ناظرا فيها لاستنباط الأحكام الفرعية، مش كده يا جماعة؟ إنما المقلد هذا لم يصل إلى هذه المرتبة، فليس عليه أن يجتهد لأنه مقلد، فعليه أن يقلد من هو من أهل الاجتهاد يا جماعة، وليس له أن يجتهد في المسألة. خير إن شاء الله. نعم، الإمام أحمد. حاضر. هو طبعا السؤال دوت مجاله في الناحية الاعتقادية، فيسأل عنه الشيخ موسى إن شاء الله في الكلام عن الصفات. طبعا القرآن كلام الله تعالى، كلام الله تعالى. الجماعة طبعا كلام الله تعالى غير مخلوق. هذه المسألة الحقيقة في إيجاز اختلف فيها أهل العلم، فالمعتزلة على أن كلام الله مخلوق، والجماعة الأشاعرة قالوا أن كلام الله صفة نفسية، لذلك هم يتكلمون عن الصفة النفسية لله، كلام نفسي وليس كلام حقيقي. إنما أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله غير مخلوق. المحنة دي طبعا كان بينهم الحقيقة خلاف كبير، وأرسلوا في البلاد وجمعوا العلماء وأرادوا أن يجبروهم على ذلك. فمنهم زي البويطي من مصر، هنا من تلاميذ الإمام الشافعي، قتل في سجنه وهو مرسل إلى بغداد، فأرسل إلى دار الخلافة فمات في سجنه. وصل الإمام أحمد وعذب الحقيقة لجبره على ذلك من بعض من العلماء، من كان يسأل هل القرآن مخلوق فيقول كده مخلوق، يعني يوري أي أن أصابعه هي المخلوق، حتى يخرج من هذه المحنة الشديدة. ولكن ربنا قيد للأمة الإمام أحمد فصبر على قوله إلى أن هلك المأمون وهلك من قال بقوله، ورد الإمام أحمد إلى داره مكرما عزيزا. وهذه المسألة أصبحت من أصول أهل السنة، يقولون أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وهذا الكلام وارد عن الإمام الشافعي، وارد عن كثير من علماء أهل السنة والجماعة. مسألة أوسع من ذلك لسرد أدلة كل فريق، فمجالها مجال الاعتقاد، دروس الاعتقاد. بكده يا جماعة بنكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك المسمى بشرح الورقات، فيعني مش عارف أقول لكم ايه. ندعو فنقول: اللهم يسر لنا العلم، اللهم يسر لنا العلم، اللهم يسر لنا العلم، اللهم افتح لنا مغاليقه، اللهم افتح لنا مغاليقه، اللهم ارزقنا الهداية يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهديين، اللهم امتنا على الإسلام، واجعلنا من عبادك الصالحين، حبب إلينا الطاعة، اللهم حبب إلينا الطاعة، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وافتح لنا سبل العلم، واجعلنا من أهل العلم ومن أهل طاعتك يا رب العالمين، وحفظ القرآن من لم يحفظ، ويسر لمن حفظه أن تثبت له هذا القرآن، وأن تفتح له مجاهيله، وأن تجعله ممن يفقهون أحكامه ويعرفون ما فيه من علوم تقربنا إليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.